بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم
تهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا فيما يتعلق بأحكام الصلاة في سلسلة الفقه سؤال وجواب. وكنا في آخر لقاء لنا قد تحدثنا وتوقفنا عند الإجابة عن سؤال: إذا كان في الصف طفل لم يبلغ السابعة، إذا كان في الصف في الصلاة طفل لم يبلغ سن السابعة، أو غير متوضئ، طفل غير متوضئ، أو يلعب ويأتي بحركات تبطل الصلاة، هل هذا يكون قاطعا لاتصال الصف؟ يعني الصف كده لما يبقى فيه طفل بيلعب حركات تبطل الصلاة، او في طفل غير متوضئ، او طفل اقل من 7 سنين، هل معنى كده ان الصف انقطع اتصاله؟ وهل تشرع تنحيته من الصف؟ هل يشرع لينا ان احنا نرجع الولد دوت من الصف، نرجعه لصف تاني، او نخليه في اخر صف في المسجد؟ وهل يكون هذا الصف كالمقطوع بالسارية؟ يعني يكون الصف ده اللي فيه الطفل اللي اقل من 7 سنين، او الطفل الغير متوضئ، او الطفل الذي يصنع حركات تبطل الصلاة، هل في هذه الحالة يكون الصف مقطوع كما يقطع بسارية المسجد، يعني بعمود في وسط المسجد؟ فالإجابة على هذا السؤال ان قيام الطفل في الصف ليس قطعا للصف، يعني ان الطفل يبقى موجود في الصف ده معنى كان هو ما قطعش الصف، بالعكس ده هو كده وصل الصف، يبقى يجوز ان يكون الطفل في وسط الصف. لكن اذا كان يشوش على المصلين فانه يمنع، فيتصل بوليه، ولي امره يعني ابوه، ويقال له لا تأتي به الى المسجد لانه يشوش على المصلين. لكن لو كان لا يشوش على المصلين يبقى ما عنديش الحق في ان انا ارجعه من الصف لصف اخر. يعني اذا كان الطفل يقف يحسن الوضوء، يعرف يتوضى، يعرف يصلي، واقف في وسط الصف، ما اقولوش ارجع من الصف لصف تاني، لان انا في هذه الحالة برتكب عدة ذنوب. منها اولا انا بنقله من درجة عالية لدرجة اقل، لان الصف التاني خير من الصف التالت، والصف التالت خير من الصف الرابع، وهكذا. كلما كان الصف مقدما كلما كان درجته ايه اقرب واعلى. فانا لما رجعه من درجة اعلى لدرجة اقل انا كده ايه اخطأت في حقه. ثانيا، لو انا جمعت الاطفال كلها في نهاية الصف، بالعكس، طب انا رجعته ليه؟ علشان مش عايزه يعمل تشويش على المصلين. طب ده انا كده جمعتهم كلهم مع بعض خلف ظهر الايه المصلين من الرجال من الكبار، وبكده بديله فرصة ان هو يعمل ايه يلعب ويشوش على المصلين. لا بالعكس، ده انا ما اجعلش الاطفال مع بعضها، اجعل بين كل رجلين مثلا ايه طفل، وبذلك ايه ينضبط الطفل ولا يلعب. فدي كانت اجابة هذا السؤال الذي توقفنا عنده في الدرس السابق، وقلنا انه ما دام لا يشوش ولا يلعب. طيب، صلى الله على الرسول، صلى الله عليه وسلم. بنقول الطفل بنقول الطفل اذا كان هيقف في الصلاة ما يشوش على المصلين، في الحالة ديت نتركه في الصف، في الحالة دي نتركه في ايه في الصف، لان لو جمعنا الاطفال كلها مع بعض خلف الصفوف، خلف صفوف الرجال، لذلك بنعطي للاطفال فرصة انهم يلعبوا وانهم يشوشوا على المصلين، يبقى احنا منعناهم من انهم يكونوا في الصف عشان ما يشوشوش على الناس، بالعكس ده احنا كده ادينا لهم فرصة انهم يشوشوا واحنا في الصلاه بعيد عنهم لن تطولهم ايدينا، وبكده ادينا لهم فرصه انهم يشوشوا اكتر. في نفس الوقت ان احنا نخليهم في المسجد في الصف يكون بين كل رجلين ايه؟ طفل. حتى لو كان في طفلين مع بعض هيلعبوا، لما يبقى الطفل بين رجلين مش هيلعب، بل بالعكس بقى احنا كده اجبرناه على ان هو ينضبط من اجل الايه؟ الصلاه. وده يكون سبب ان هو يتعلم بعد ذلك ان يقف مؤدب في المسجد وفي الصف وفي الصلاه. لكن خلي بالنا من حاجه، ما خليش الاطفال في الصف الاول الا لو يعني مثلا انا عندي اطفال، عندي طفل جه المسجد الاول، طفل جه دخل المسجد الاول، فهو من حقه ان هو يبقى في المسجد في الصف في الاول. وجه مثلا شيخ فقيه دخل المسجد متاخر، او ما خليه هو في الصف الثاني او الثالث وخلي الطفل هو في الصف الاول، لا. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليليني منكم اولو الاحلام والنهى، يعني اللي يكونوا واقفين ورايا في الصف على طول الاول هم مين؟ الكبار الفاهمين في الصلاه واحكام الصلاه. ليه؟ علشان الامام لو اشكل عليه شيء مين هيرد، الطفل ولا الفاهم؟ وهكذا. لو الامام مثلا انتقد وضوءه فهيستخلف، يعني هياخد حد من الصف اللي وراه اللي هو الصف الاول يدخله مكانه، يعني الامام يجيبه مكانه والامام يطلع يعيد وضوءه، فمين اللي هيلاقيه؟ هيشد واحد من وراه يبص اليمين هيلاقي عيل. فاهم قصدي ايه؟ فالكلام ده امتى؟ لو لقينا ان الكبار خلاص اكملوا الصف الاول وفي فرجه ومكان في الصف الاول، في الحاله ديت نكمله بمين؟ بمن جاء اولا من الاطفال. طيب مع اسئله النهارده بقى، ما حكم صلاة المرأة المنفردة؟ ما حكم صلاة المرأة المنفردة؟ يعني بتصلي لوحدها. الجواب إذا كانت المرأة مع نساء فإن صلاتها وحدها خلف الصف لا تصح. يعني لو كانت امرأة، ركز عشان الحكم ده ينطبق على النساء وعلى الرجال برضه. لا بقول خلف صف النساء. يعني إذا كانت المرأة مع نساء، يعني مثلا المسجد هنا اهو الدور اللي فوق ده مثلا بيصلوا فيه نساء، ففي الصفوف للنساء فوق، ففي مكان في صف النساء واحدة تقف فيه، في مكان فاضي، هي ما وقفتش، ده وقفت لوحدها عملت لنفسها ايه؟ صف جديد. هنا صلاتها لا تصح. كذلك الأمر بالنسبة للرجال، يعني أنت لو دخلت المسجد لقيت الصف مكتمل مالكش مكان فيه ووقفت خلف الصف عملت لنفسك صف جديد، صلاتك سليم. دخلت المسجد لقيت فيه مكان في الصف ورحت انت مكان فارغ يعني في الصف ورحت انت واقف عملت لنفسك صف جديد، صلاتك دي المفروض تعيدها. صلاتك هذه لا تصح. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصنع الانسان او أن يصنع المسلم أو ينشئ المسلم لنفسه صفا جديدا وله مكان في الصف. مفهوم الأمر ده؟ طيب هننبه برضو هنا على مسألة مهمة أحيانا كتير من الناس بيقع فيها، وهي إيه بقى؟ واحد عرف خلاص إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين فيه أنه هناك نهي عن أن يصلي المسلم منفردا خلف الصف، فهم يعمل ايه؟ هو داخل، ودي بقى هقول لك عليها وانت تلاقي كتير قوي بيعملها. راح واحد داخل راح شادد واحد من الصف اللي قدامه ورجعه معاه ورا. ليه؟ عشان ما يبقاش واقف لوحده منفرد، عشان ما يعيدش صلاته، عشان تبقى صلاته سليم. بالعكس يا مسكين، ده انت اخطأت عدة اخطاء وانت مش حاسس. اولا نقلت انسان من درجة اعلى لدرجة اقل، جبته من صف اول لصف ايه؟ تاني، فاخطأت في حقه. الحاجة التانية، انشأت فرجة في الصف، خليت الصف اللي انت خدته منه ده، انت نزعت هذا الشخص من صف، الصف اللي هو كان فيه هو كان شغل الصف، انت كده جعلت الصف فيه ايه؟ فرجة. فكده اصبح انتوا الاثنين المفروض صلاتكم انتوا الاثنين تعيدوها، بس هو ملوش ذنب، هو مش هيعيد صلاة. معايا؟ فالاصل ايه؟ الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى فيه عن ان انت تنشئ صف جديد في حالة ان ليك مكان في الصف المقدم. انما لو كان الصف مكتمل فلا يكلف الله نفسا الا وسعها، انت مش في ايديك، انت هتعمل ايه يعني؟ بعضهم بقى بيألف يوم جاي طالع ناطط وداخل جنب الامام. طب انت كده ان شاء الله بقى فين الامام؟ انت عارف ايه الفرق بين امام النساء وامام الرجال؟ امام الرجال ان الامام بيبقى مقدم على صفوف الرجال، امام النساء يعني المرأة اللي بتقوم النساء في الصلاة بتبقى واقفة في وسط الصف، ما بتقفش قدامهم زي الرجالة كده. فانت كده ان شاء الله خليته بقى امام مين ده؟ لما انت بقيت عملت صف مع الامام، مفهوم؟ فده خطأ ايضا. فحكم صلاة المرأة المنفردة، إذا كانت المرأة مع نساء فإن صلاتها وحدها خلف الصف لا تصح، وإذا لم يكن معها إلا رجال فإن صلاتها وحدها خلف الصف تصح، وهذا هو المشروع في حقه. يعني إذا كانت هي بقى إيه في المسجد بتصلي والرجال ما فيش، يعني الرجال بس هم اللي مكتملين، وهي دخلت المسجد، طب هتدخل فين؟ ملهاش ما هنقول لقت فرجة في صف الرجال، تقوم جايه واقفه في وسطهم؟ لا، تنشئ هي صف جديد، هي تنشئ ايه؟ صف جديد، وكده صلاتها تصح. واحد ممكن يقول لي ايه يا شيخ ده؟ وايه اللي يدخل المرأة أصلا المسجد مع الرجال؟ نقول لك يا حبيبي الأصل إن المرأة تصلي في المسجد مع الرجال، ده الأصل، واللي بيناقض الأصل اللي أنا بقوله ده يجيب لي أدلة. الاصل ان المرأة في الاسلام بتصلي مع الرجال في المسجد، انما تصلي في دور تاني، في مسجد تاني، في مكان تاني، لا مش هو ده الاصل. وديك مثال اللي احنا فيه دلوقتي حالا، اهو مش النور قاطع دلوقتي، الكهرباء منقطعة. طيب المرأة هتصلي ازاي وتتبع الامام ازاي في الصلاة؟ اذا سجد سجدة سهو هتعرف منين؟ فهمت؟ عشان كده ما وردش عن النبي ابدا ان هو كان فاصل بين الرجال والايه؟ والنساء. كانوا كلهم بيصلوا مع بعض فين؟ في مكان واحد. ولما النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها، ليه؟ عشان متصل بالنساء، يبقى في اتصال بالنساء. فهمت المقصود ايه؟ شر صفوف النساء اولها وخيرها، ليه؟ عشان في اتصال بالرجال. فهمت اقصد ايه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، وده هيبان لكم بقى ايه كتير. لما تيجي تصلي تروح تلاقي الكهرباء تقطع، لما تيجي مثلا تصلي صلاه وتبقى الامام يسهو والكهرباء قطعت، هتكتشف انت الحقائق دي، فساعتها تعرف. وفي تحويل القبله، والحديث في صحيح البخاري لما حولت القبله من الشام الى من المسجد الاقصى يعني الى المسجد الحرام الى الكعبة، الحديث يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان واقف امام ورا مين؟ الرجال من الصحابة، كبار الصحابة، بعدين صغار الصحابة، بعدين النساء. فدار النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه الى الكعبة. انت عارف الفرق بين الكعبة والمسجد الاقصى ايه؟ يعني فين القبلة بتاعتنا؟ القبلة ايه صح؟ ده المحراب بتاع المسجد، يعني هنا الكعبة. عارف المسجد الأقصى فين؟ في ظهرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يجي بقى يلف، لو لف وهو واقف في مكانه هيبقى هو المأموم والنساء هي الإمام. فعمل ايه؟ راح اتحرك وهو بيصلي، ومشي وهو بيصلي، كل ده في الصلاة. اتحرك ومشي وراح طالع فين؟ قدام النساء. وراح الرجال اتحركوا وراه، صغار الصحابة اتحركوا وراه والصبيان، بعدين النساء جت، فتبدل المكان نهائي. كل دي حركة وهم فين؟ والصلاة ما بطلتش. يبقى لا حد لعد الحركات في الصلاة، عشان في ناس يقول لك ايه ده هم ثلاث حركات ليك في الصلاة. انا ما سمعتش في حياتي عن حاجة اسمها ثلاث حركات. انا سمعت عن حاجة اسمها ثلاث ورقات. سمعت انت عن ثلاث؟ انما ثلاث حركات ده انا سمعتهاش. فاهمني؟ مفيش حاجة اسمها ثلاث حركات في الصلاة، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعلى يديه ابنته صلى الله عليه وسلم، وإذا ركع وسجد وضعها على الأرض، وإذا قام رفعها. طب ده تشوف بقى لما تبقى صلاة رباعية بقى أربع ركعات، يبقى شوف كم مرة بقى بيشيلها ويحطها، دي حركات ولا مش حركات؟ كل بص القاعدة بقى، إذا كانت الحركة من أجل مصلحة وسلامة الصلاة وصحة الصلاة فلا حد لعدها، وإن كانت الحركة ليست من أجل سلامة وصحة الصلاة فمنهي أنت عنها. مفهوم الأمر؟ سؤال آخر، في بعض الأحيان يحصل شدة زحام في الحرم مما يؤدي إلى صلاة الرجل خلف النساء أو أن يصلي الرجل بجوار امرأة وفي الحرم من كثرة الزحام، فهل تصح الصلاة؟ وإن أتت امرأة أو نسوة فجاورنه، يعني فين جنبه وهو يصلي، فماذا يفعل؟ الجواب، إذا صلى الرجل خلف صف النساء فإن هذا لا بأس به كما ذكره الفقهاء، لأن الناس في حاجة إلى ذلك. ولا هيروح يصلي فين؟ هيطلع يطير في الهواء؟ هيصلي فين؟ ما فيش مكان. وأما إن صلت إلى جنبه امرأة ففي مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول: فأخشى عليه من الفتنة فليطردها إن كان هو الذي جاء قبلها، لأن هي اللي دخل عليه. أما إذا كانت هي التي جاءت قبله فينتقل إلى مكان آخر، لأن هو اللي جي عليها فهو اللي انتقل. وإن أتت امرأة أو نسوة فجاورنه وهو يصلي فليشر إليهن بالابتعاد عنه وهو في الصلاة، يشاور بإيديه إنهم يبعدوا عنه. إيه يا عم ده؟ هو مش المفروض الواحد يبقى خاشع في الصلاة؟ المشكلة إن إحنا مش فاهمين معنى كلمة خاشع في الصلاة. إحنا بنظن يا عيني إن كلمة خاشع في الصلاة دي يعني أول ما قال الله أكبر خلاص الراجل مات، ما بقاش له دعوة بالدنيا، ما بقاش له دعوة باللي حواليه، وده غلط، ده مش صح، فاهمني؟ وديك على هذا أدلة، منها مثلا حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه، وعلى الثلاثة الذين خلفوا أبي بن كعب وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع. الثلاثة دول كان في يوم تخلفوا عن غزوة تبوك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتأخروا. المهم المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم عاتبهم وخاصمهم 50 يوم وامر الصحابة ان هم يخاصمهم ايه 50 يوم. تخيل انت بقى البلد كلها مخاصمهم 50 يوم. يقول حتى عفوا استغفر الله، مش أبي بن كعب، ده كعب بن مالك، كعب بن مالك. فيقول حتى تنكرت لي الارض، يعني ما بقتش الارض ولا البيوت ولا الناس دي ما بقتش هي دي اللي انا عارفهم، بحس انه عايش ايه كانه لوحده في كوكب تاني في دوله تانيه، لا يوم يعرفوه ولا هو يعرفه. فالمقصود ان هو وهو بيصلي بيحكي بقى في الحديث بتاعه، الحديث صحيح البخاري، بيقول ايه بقى: وانا بصلي كان ياتي النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا اقبلت على صلاتي نظر الي، فاذا سلمت نحى وجهه عني. طب عرف ازاي وهو بيصلي؟ ما بيقول لك اذا اقبلت في صلاتي نظر الي. طب ازاي ده انا في الصلاه عرفت ازاي انه بينظر الي؟ لاحظت ولا ما خدتش بالك؟ يبقى انا كان هو ايه؟ حاسس ولامح النبي بيشوف معايا؟ يبقى مش معنى كان اللي بيقول الله اكبر خلاص مات ولا دخل في كوكب تاني، فاهم؟ فالخشوع مش معناه ان انت تتغيب عن الواقع اللي حواليك، لا، الخشوع معناه ان انت تبقى مركز في اللي انت بتقوله، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس للمرء من صلاته الا ما عقل منها. فعلى قد تركيزك انت في الايه؟ في الصلاه. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ومثاله برضو حديث عباد بن بشر وعمار بن ياسر لما كانوا في إحدى الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يتناوبون نوبة الحراسة، فكان عمار بن ياسر يحرس النصف الثاني من الليل وعباد بن بشر يحرس النصف الأول من الليل، فكان المسلمين أسروا بعض المشركين وأخذوا بعض إيه أموالهم، يعني والأغنام بتاعتهم والإبل، وخدوا بعض سابوا بعض النساء بتاعتهم نساء المشركين. فقام رجل من المشركين قال: والله لأفعلن في المسلمين كذا وكذا. المهم عمار بن ياسر وعباد بن بشر اتفقوا مين فينا يحرس أول الليل. عباد بن بشر قال له: خلاص أنا هحرس أول الليل. عمار بن ياسر قال له: ماشي، وأنا هنام شوية وبعدين بقوم أحرس النص الليل الثاني. معايا كده؟ حديث صحيح. قام عباد بن بشر يصلي، وبعدين فجأة جاله الرجل مشرك راح ضربه سهم، جاله فين؟ في صدره، فسال منه الدم. لو دوت بقى بيصلي بالمذهب بتاعنا احنا، بالفكر بتاعنا اللي هو ايه بقى، اللي الله اكبر خلاص غاب عن الدنيا واللي فيها، يبقى خلاص بقى يترشق اسهم وما يشيلش ولا سهم ولا يحس ان في سهم جاله اصلا. فاهم قصدي ايه؟ انما عمل ايه؟ نزع السهم فجاله سهم تاني، نزع السهم جاله سهم تالت، نزع السهم. المهم لما صفى دم كتير وحس بوهن وضعف، في النهايه راح مسلم من الصلاه وصحى مين وايقظ مين؟ عمار بن ياسر. فقال له طب ليه لم تنقذني من اول الامر؟ قال له كنت في صوره لم احب ان اقطعها. يبقى العله ان انا كنت عايش مع صوره مركز، فما حبيتش ان انا افصل الصوره دي اقطعها. مش كنت خاشع في الصلاه فما حسيتش بالاسهم وهي جايه لي. فهمت الفرق معايا ولا لا؟ وخلي بالك الحديث ده هنستفيد منه فقه تاني، ان في النهايه النبي صلى الله عليه وسلم ما عابش عليه وقال له اللي انت عملته ده صلاتك باطله، لان الدم لما خرج منك نقض الوضوء، فلما ننقض الوضوء نقضت الصلاه. لا، الدم لا ينقض الوضوء، ده فقه تطلع بيه من الحديث. معايا ولا لا؟ باستثناء طبعا الدم اللي يخرج من القبل والدبر، هو ده اللي ينقض الايه؟ الوضوء. اما اي دم يخرج من اي حته في جسمك لا ينقض الوضوء، كتير او قليل. عشان بعضهم قال لك لا لما يبقى دم كتير، لا هذا الكلام ليس بصحيح. الراجل كان بينزف اهو، خد تلات اسهم اتضرب بيهم في صدره لحد ما نزف، يبقى ده دم كتير ولا قليل؟ المقصود سؤال اخر، واحد بيسأل بيقول ورد في بعض الاحاديث ان الملائكة تصلي على ميامن الصفوف، سمعت الحديث ده؟ طيب فهل الصلاة في الصف الايمن افضل من الصلاة في الصف الايسر؟ هتقول ايه ده، هو الصف في ايمن وايسر ازاي اذا كان هو صف واحد؟ اقول لك ايوه، تبدأ تحسب من خلف الايه الامام، يعني ايمن الامام او ايسر الامام. فهذا الحديث ان الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف هذا حديث حسن، رواه ابو داود في كتاب الصلاة، وابن ماجه في كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها، واحمد، وحسنه العلامة الالباني رحمه الله في المشكاة. وان كان بعض العلماء حسنه وبعض العلماء ضعفه، اما الايمن فلا شك انه افضل اذا تساوى مع الايسر، اما اذا كان الايسر اقرب الى الامام بفرق واضح فالايسر افضل، يعني الاولى الايمن. وهذا الحديث حديث حسن، حسنه الشيخ الالباني في المشكاة. لكن اذا كان الصف الايسر اقرب للامام من الصف الايمن فده يبقى برضو في ايه؟ فيه فضل، فيه فضل. وهذا على قول من قال بضعف هذا الحديث، لكن هذا الحديث حديث حسن ان شاء الله. طيب سؤال اخر، اذا ازدحم المصلون في المسجد فهل يجوز لبعضهم ان يصلي عن يمين الامام ويساره؟ وهل يعتبر المصلي عن يمين الامام مدركا لاجر الصف الاول؟ ركز معايا، يعني ايه؟ المسجد مزدحم، الصفوف ممتلئه، مفيش مكان خلاص لصف، فراح ناس وصلت للامام وعملوا مع الامام ايه؟ صف. فالجواب اذا ازدحم المصلون في المسجد فلا بأس أن يصلوا عن يمين الإمام وعن يساره أو عن يمينه فقط، ولا يعتبر الذين إلى جانبه الصف الأول، لأن الصف الأول هو أول صف يلي الإمام من ورائه. يعني إذا ازدحم قوي خلاص مفيش مكان نهائي، فهيروحوا فين؟ مفيش، فعملوا مع الإمام صف. في الحالة دي اللي على يمين الامام يعتبر هم صف اول، ولا اللي على يسار الامام يعتبر هم صف اول، ولا اللي خلف الامام هم دول الصف الاول واللي على يمينه وعلى يساره دول ما يعتبروش صف اول؟ الاجابه اللي على يمينه وعلى يساره لا يعتبروا صف اول، انما الصف الاول هو اللي بيبقى فين؟ خلف الامام. مفهوم؟ طيب سؤال، ما حكم الصلاه في الحذاء؟ ما حكم الصلاه في الحذاء؟ الجواب الصلاة في الحذاء من السنة، الصلاة في الحذاء يعني تصلي في النعل ده سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعله كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه، وهذا حديث متفق عليه. كما أنه أمر الناس أن يصلوا في نعالهم، أمر الناس أن يصلوا في نعالهم، وهذا حديث صحيح رواه أبو داود والصحاح الألباني في صحيح الجامع. ولكن لا يصلي المرء فيهما إلا بعد التأكد من نظافتهما، فينظر فيهما، فإن رأى فيهما أذى حكهما، يحك يعني النعل في بعضه، أو يحكهم بالتراب حتى يزول هذا النجس وهذا القذر، ثم يصلي فيهما. وضح الأمر؟ طيب سؤال آخر، بس الكلام ده برضو فيه ضوابط، يعني ما جيش في مسجد مفروش موكيت وسجاد ومدخل أصلي بالنعل وأقول لك السنة أن أنا أصلي بالنعل، لا. الكلام ده مثلا ما كنت بصلي في حديقة، في الطريق، في الشارع، انما ما تدخلش مسجد مفروض، ادخل مسجد ماشي لسه بيتبني او بيتبلط او بيتجدد ومعمول رمل، ادخل اصلي بالنعل. انما ادخل الراجل خادم المسجد تعب ونظف المسجد وغسل السجاد وكنس، وادخل انا في الاخر بالنعل، ما اقولكش بقى هو هيعمل ايه ساعتها، النعل اللي في رجليك ده ساعتها هيروح فين؟ طيب سؤال، ما حكم الصلاة على الاسفلت المرشوش بالماء؟ الجواب، يجوز للإنسان أن يسجد على كل شيء من الأرض، يجوز للإنسان أن يسجد على كل شيء منين؟ من الأرض، وعلى غير الأرض أيضا. يعني واحد مريض ما بيقدرش أنه ينزل من على السرير من على الفراش، ممكن يصلي على الفراش، فاهم قصدي إيه؟ يباح لك أنك تصلي على الأرض وعلى غير الأرض. وليه؟ ما أنت بتصلي في الدور الثاني والدور الثالث في بيتك، انت كده مش بتصلي على الارض، انت بتصلي على المسلح، على السقف، بلاش، انت بتصلي على الخشب لما يكون بيت فلاحي، صح؟ زي مثلا برضو فراش القطن والصوف، اللهم فقط ان يمكن جبهته من الارض، المهم بس ان انت تمكن جبهتك منين؟ من الارض، سواء سجد على فراش او على حصير او على الارض او على رمل او على غير الرمل، المهم تمكن جبهتك منين؟ من الارض. طيب سؤال، ما الحكم في من يمشون باحذيتهم على الارض، ارض المسجد الحرام؟ حكمهم ايه؟ احنا قلنا ان يجوز اصلا الصلاة بالنعل وده سنة، فلا بأس، لكن بالنسبة للمسجد الحرام لا ينبغي، خلي بالك لفضله ومكانته. فالمشي على أرض المسجد الحرام بالحذاء لا ينبغي، وذلك لأنه يفتح بابا للعامة الذين لا يقدرون المسجد، فيأتون بأحذية وهي ملوثة بالمياه، وربما تكون ملوثة بالأقذار، فيدخلون بها المسجد الحرام فيلوثونه بها. والشيء المطلوب شرعا إذا خيف أن يترتب عليه مفسدة فإنه يجب مراعاة هذه المفسدة وأن يترك، يعني وإن كان أصلا يباح لك شرعا أن أنت تصلي بالحذاء وأن أنت تدخل المسجد بالحذاء، ده يباح لك شرعا، لكن أنت لما تعمل ده وأنا أعمل ده وغيرنا يعمل ده وإحنا فاهمين، فممكن واحد من العامة ما هوش فاهم يوم يقول إيه ده بيدخلوا المسجد بالحذاء، فيدخل هو كمان المسجد بالإيه؟ بالحذاء. يجي واحد تاني يقوم يدخل المسجد بالحذاء وعليه اثر مية، واحد تاني يدخل وعليه اثر طين، واحد تالت يدخل وعليه اثر نجاسة. فان كان هذا الامر مباح لكن احنا هنمتنع عنه من اجل ايه؟ سلامة وصيانة المسجد. وصل الامر؟ فالقاعدة المكررة عند اهل العلم انه اذا تعارضت المصالح والمفاسد مع التساوي او مع ترجيح المفاسد فان درء المفسدة اولى من جلب المصلحة. واشرح لك القاعدة دي ببساطة قوي، يعني ايه درء؟ يعني منع. وصد. درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. يعني ايه؟ يعني لو انت واقف كده بعيد ورحت انا جايب تفاحة وجايب حجر طوبة ورحت حدفك بالطوبة والحجر مع بعض، تعمل ايه؟ هتمنع الطوبة ولا هتاخد التفاحة؟ هتمنع الطوبة، تمنع الحجر. ليه؟ درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. لان انا لو خدت التفاحة هيجيلي الحجر في دماغي، لا هاكل التفاحة ولا استفدت صحتي، صح؟ انما انا اعمل ايه؟ لا امنع الحجر ومش مهم التفاحة. ولما تمنع الحجر هتوصل برضو في النهاية للتفاحة. فانت ناصر يقول لك ايه؟ فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. هنا جلب المصلحة ان انا اعرف الناس ان السنة ان انا ادخل المسجد بالنعل، دي مصلحة. بس في مفسدة ان ممكن اكتر من واحد يوم داخل بايه؟ بنعل فيه كزر ونجس، بعد كده المصلين هتتنجس ملابسهم، يبقى مش هينفع ويبقى المسجد اصبح ممتهن. ففي الحالة دي درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. وصلت القاعدة؟ وهذا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يهدم الكعبة، حب أن يهد الكعبة وأن يجدد بناءها على قواعد إبراهيم، ولكن لما كان الناس حديث عهد بكفر ترك هذا الأمر المطلوب خوفا من المفسدة، فقال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، وجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه. وهذا حديث متفق عليه في البخاري ومسلم، وهذا كما جاء في مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. ووضح لك المسألة ان الكعبة اللي انتوا شايفينها النهاردة دي مش مبنية على قواعد سيدنا إبراهيم. ليه؟ لان الكعبة لما هدمت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قام المشركون فبنوا الكعبة. الحكاية اللي انتوا عارفينها لما جاء صلى الله عليه وسلم بالحجر فوضعه في رداء، وقال كل واحد من القبيلة يمسك طرف رداء، ووضع الحجر هو بنفسه صلى الله عليه وسلم، عارفين القصة. بس انا اقصد اقول لك ايه؟ ان المشركين الكعبة اتهدت قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما يبعث ويكون رسول. فالمشركون أرادوا أن يبنوا الكعبة مرة أخرى من جديد. فلما أرادوا أن يبنوها قالوا: يأتي كل منا بأطيب ماله من حل ويكتنب مال بغي ومال ربا ومال خمر ومال زنا ومال يعني نجيب المال الحلال بس. فلما قريش كلها جمعت المال الحلال ما كملش يبني الكعبة. تخيل. فبنوا الكعبة ما عدا الجزء اللي عند حجر اسماعيل اللي هو الطوب المبني اللي عامل زي القوس دوت، عارفينه؟ ايه حكاية حجر اسماعيل ده؟ المفروض ان الجدار بتاع الكعبة كان يوصل عند مين؟ عند حجر اسماعيل، بس الفلوس ما كفتش فما يدروش يكملوه، فوقف لحد هنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خلاص انتصر بقى الاسلام وممكن للاسلام، قال انا عايز اهد الكعبة وابنيها من اول وجديد بقى على قواعد سيدنا ابراهيم. بس خاف صلى الله عليه وسلم، قال لك انا لو عملت كده الناس هيقولوا يعني مش كفاية محمد لغى حكاية هبل واللات والعزة واساف ونائلة وغير عاداتنا وغير تقاليدنا ولغى الربا ولغى الخمر ولغى الزنا ولغى البغي ولغى ايه ده كمان هيلغينا بيت اثر ابينا ابراهيم. لا يا عم الدين ده مش عايزينه بقى، ده احنا سكتنا له عمل كل ما بداله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: انا لولا يا عائشة قومك حديث عهد بكفر لسه الاسلام ما تمكنش في قلبهم انا كنت هديت الكعبة وبنيتها على قواعد سيدنا ابراهيم وفتحت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرج الناس منه. والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم، ركز معاي. فالنبي ترك ده مع ان ده في الدين، بس تركه ليه؟ درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. وصلت المعلومة؟ نعم. ولذلك عايز اقول لك حاجة، ان انت لما تطوف حوالين الكعبة ما بين حجر اسماعيل وما بين الكعبة ما بتتحسبش طواف، ما بتتحسبش ايه طواف، لان انت كده تعتبر دخلت فين؟ جوه الكعبة. فربنا سبحانه وتعالى، ودي من رحمة ربنا برضو بيه، اللي كان نفسه ان هو يبقى جوه الكعبة والكعبة ما تتفتحش لأي حد، فلما يجي ما بين حجر اسماعيل والكعبة خلاص كده يعتبر كأنه فين؟ جوه الكعبة. معايا؟ فاللي عايز الطواف يحسب له طواف لابد ان يمر من خارج حجر ايه؟ اسماعيل. اه مفهوم دي؟ طيب اخونا انت عايز تسأل سؤال، ان الكعبة تهدد في العصر الحديث، طب ما اتبنتش ليه على الموضوع ده؟ ما حصلت ايام الحجاج ابن يوسف الثقفي، ايام الحجاج ابن يوسف الثقفي لما كان في خلاف، في خلافة عبد الملك بن مروان، وكان عبد الملك بن مروان على الشام وكان ماسك في الحجاز في مكة، كان ماسك الخلافة عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما، فكان أصبح للمسلمين خليفتين، وكان الأصل يبقى خليفة واحد يحكم المسلمين ويضمهم كلهم تحت لوائه وتحت جناحه. فكان عبد الملك بن مروان أراد أن هو ينزع الخلافة من يد مين؟ عبد الله ابن الزبير ابن العوام، فأرسل إليه الحجاج بن يوسف الثقفي فأخذ المنجنيق وضرب بها الكعبة. بس لما ضرب الكعبة إيه اللي حصل أصلا؟ هو كان عبد الله بن الزبير ابن العوام بنى الكعبة على نفس الشكل اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أنه هو يبنيها على قواعد إبراهيم. فالحجاج بن يوسف الثقفي عشان يخرج عبد الله ابن الزبير بن العوام من مكة، وعشان يخيف أتباعه ويجعلهم كلهم يخضعون لحكم عبد الملك بن مروان، فضرب بالمنجنيق فهد جزء من الكعبة. فلما جه يبنيها قال إيه اللي عمله عبد الله دوت؟ فهدها وبناها تاني على نفس الشكل اللي النبي سابها عليه، ففضلت عليه بنفس الشكل لحد اليوم. مفهوم؟ سؤال عن حكم الصلاة بالنعال، وهل وجود السجاد في المساجد الآن يمنع من الصلاة في النعال؟ احنا جبنا على السؤال ده لكن نزيله إجابة. الصلاة في النعال مشروعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فين عليه، كما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه وأخرجه الإمام البخاري ومسلم، وعن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. فإحنا نصلي كمسلمين في النعال وفي الخف مخالفة لليهود. وهذا حديث صحيح رواه أبو داود وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع. وأما السجاد فلا تمنع من الصلاة في النعال، لكن المهم الذي أغفله كثير من الناس هو تفقد النعال قبل دخول المسجد، ما يبصش على النعل بتاعه هل هو نظيف ولا لا. هو ده الخطأ اللي وقع فيه كثير من الناس، وهذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. وهذا الحديث حديث صحيح رواه أبو داود وأحمد وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع. فلو عمل الناس بهذا الحديث لم يكن على السجاد ضررا إذا صلى الناس عليها في نعالهم، لأن خلاص كده كده النعل نظيف بس السجاد مش هيتأثر بشيء. سؤال آخر: هل مساجد مكة فيها من الأجر كما في المسجد الحرام؟ هل مساجد مكة فيها من الأجر كما في المسجد الحرام؟ احنا عارفين ان المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، صلاة في المسجد النبوي في المدينة بألف صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى خمسمائة الصلاة. فقول السائل: هل مساجد مكة فيها من الأجر كما في المسجد الحرام؟ الجواب: لا، ليست مساجد مكة كالمسجد الحرام في الأجر، بل المضاعفة إنما تكون في المسجد الحرام نفسه، هو نفسه القديم والزيادة. يعني مسجد الحرام القديم على عهد النبي، واحد يقول لك ايه الله، طب ما في دلوقتي التوسعة اللي عملوها ملوك السعودية، لا، حتى هذه الزيادة لانها متصلة بالمسجد الحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا افضل من 1000 صلاة فيما سواه الا مسجد الكعبة، اللي هو المسجد الحرام يعني. وهذا الحديث متفق عليه. فخص الحكم بمسجد الكعبة، يعني المسجد الحرام، مش مساجد مكة كلها. ومسجد الكعبة واحد، وكما أن التفضيل خاص في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فهو خاص بالمسجد الحرام أيضا. يعني مش معنى كده أن المسجد برضه، أن الواحد لو صلى في أي مسجد تاني من مساجد المدينة يبقى زيه زي المسجد النبوي، ولا لو صلى في أي مسجد من المساجد اللي في فلسطين يبقى زيه زي المسجد الأقصى، لا. ويدل لهذا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. يبقى بالعدد 3 محددين، وهم المسجد الحرام ومسجدي هذا، يعني المسجد النبوي، والمسجد الأقصى كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث متفق عليه. ومعلوم أننا لو شددنا الرحال إلى مسجد من مساجد مكة غير المسجد الحرام لم يكن هذا مشروعا، بل كان هذا منهي عنه. فما بالك بمن يشدون الرحال إلى مسجد الحسين ومسجد السيدة ومسجد البدوي ومسجد الدسوقي ومسجد معرفش مين ومسجد ده. النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد هذه 3 مساجد، لو انت حتى ذهبت لمكة لمسجد غير المسجد الحرام في مكة هذا منهي عنه شرعا، لأن النبي قال لا تشد الرحال، يبقى ما ينفعش ترحل ابدا من بيتك لاي مسجد الا الى ايه، الا الى 3 مساجد. يبقى معنى كده ان الرابع ليهم ما ينفعش. لا، هنا بقى في استثناء. النبي صلى الله عليه وسلم لما بين في هذا الحديث بين من اجل فضل الصلاة، فانا ما شدش الرحال من اجل فضل الصلاة المسجد بعينه، لكن في طلب العلم اقدر اشد الرحال ان شاء الله امضي حقبة. ودليلك عندك في سورة الكهف قصة موسى والخضر لما شد الرحال من اجل انه يصل لمين؟ الخضر عليه السلام، وعلى موسى السلام، وعلى نبينا افضل الصلاة واتم السلام. فما يشد الرحل اليه هو الذي فيه المضاعفة من أجل الأجر معايا. لكن الصلاة في مساجد مكة بل في الحرم كله أفضل من الصلاة في الحل. يعني في الحل؟ يعني خارج الحرم يعني. ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحديبية، والحديبية بعضها في الحل وبعضها في الحرم، الحديبية منطقة كبيرة، جزء منها في الحرم وجزء منها فين؟ في الحل خارج الحرم يعني. كان يصلي في الحرم مع أنه نازل في الحل. ليه؟ لأن الصلاة في الحرم أعلى وأعظم وأعلى درجات من الصلاة في الإيه؟ في الحل. وهذا يدل على أن الصلاة في الحرم أفضل، لكن لا يدل على حصول التضعيف الخاص في مسجد الكعبة. مش معنى أن أنت صليت في مساجد في الحرم يبقى تاخد نفس الاجر اللي تصليه في المسجد الحرم نفسه اللي هو مسجد الكعب. فان قيل: طب كيف تجيب على قول الله تعالى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وقد اسري به من مكة من بيت ام هانئ؟ يعني مش من المسجد الحرام اللي هو مسجد الكعبة نفسه، لا، ده من بيت ام هانئ، يعني من الحرم نفسه، من مكان يعني نفسه في الحرم يعني. فالجواب أنه ثبت في صحيح البخاري أنه أسري به صلى الله عليه وسلم من الحجر، من الايه؟ من الحجر، حجر اسماعيل يعني. قال: بين انا نائم في الحجر اتاني ات. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث متفق عليه، فالحديث طويل يعني. المهم شاهدنا من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بين ايه؟ بينما انا نائم في الحجر، يعني نايم فين؟ في المسجد الكعبة، يعني نايم عند الكعبة، يعني نايم في الحجر، يعني معناها سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، يعني أسرى به منين؟ من الحجر. مفهومة؟ يعني مش من أي مسجد تاني في الحرم. والحجر في المسجد الحرام، وعلى هذا فيكون الحديث الذي فيه أنه أسري به صلى الله عليه وسلم من بيت أم هانئ، إن صحت الرواية فيه يراد ابتداء الإسراء ونهايته من الحجر، كأنه نبه وهو في بيت أم هانئ ثم قام فنام في الحجر فأسري به من الحجر، يعني هو كان نام في بيت أم هانئ ثم استيقظ فقام فنام في الحجر، فقام فنام في الحجر خلاص، ثم أسري به صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى المسجد الأقصى. بعدين يا عم سيبنا نعرق في سبيل الله. ابن القيم رحمة الله عليه يقول لك ايه؟ بس افهم الحبارة دي، يقول لك: من لم يخرج منه عرقه في الدنيا في سبيل الله خرج منه عرقه يوم القيامة في أرض المحشر. فهمتها؟ يعني الناس غرقانة في عرقها يوم القيامة ليه؟ عشان ما عرقتش ربنا في الدنيا. فهمتها؟ والجزاء من جنس العمل. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. سؤال آخر. الأول قبل ما انتقل للسؤال الآخر دوت، كان فيه سؤالين أو ثلاثة كنت وعدتكم بيهم، كنت قد وعدتكم بهما أو بالإجابة عليهما في الدرس السابق، تذكرون أو لا تذكرون؟ طيب ما هما؟ أيوة جميل. طب أنت متذكر أهو، طب ما فكرتنيش ليه في الأول؟ طيب ده كويس إن أنا تذكرت يعني. نعم نعم. طيب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. السؤال يقول: إذا رأى المصلي فرجة أمامه وهو في فريضة أو نافلة، لا مكان فاضي في الصف اللي قدامه سواء فريضة أو في نافلة، هل الأفضل أن يتقدم لسد هذه الفرجة؟ واحد يقول لي: استنى استنى بس يا شيخ، واحدة واحدة عليا كده عشان أفهم. طب هو لقى فرجة في الصف اللي قدامه في الفريضة، ماشي مفهومة دي، إنما إزاي في النافلة؟ هو هيصلي نافلة جماعة إزاي؟ أيوة يا عم صلاة التراويح مش دي نافلة؟ ويصلي جماعة، فممكن يلاقي فرجة فين؟ في الصف اللي أمامه. خلاص؟ يبقى اللي السؤال بقى بيقول إيه بقى؟ إذا أنا وجدت فرجة في الصف اللي هو أمامي سواء أنا في صلاة فريضة أو في صلاة نافلة، هل الأفضل أن أتقدم لسد هذه الفرجة؟ وإذا لم تكن أمامه تماما، ما كانش قدامي بالضبط، فهل يجوز إبعاد من أمامه لسد تلك الفرجة ومن ثم يحل محله؟ وهل ينافي هذا الطمأنينة في الصلاة؟ على أساس أن الطمأنينة يعني أنها ما تحركش. الجواب باختصار شديد، وأنا أذكر أن أنا جاوبت على السؤال دوت في الدرس السابق، باختصار شديد: إذا وجدت الفرجة أمامي فأتقدم لسدها. إذا وجدت فرجة أمامي مباشرة فأتقدم لسدها. إذا لم تكن الفرجة أمامي مباشرة وهي مثلا أمام من بجواري، أنحي بيدي أقدمه للأمام ليسد الفرجة. طب إذا أنا تقدمت بقى للفرجة وسدها، أنا في الصف الرابع وسديت الفرجة في الصف الثالث، فجأة لقيت واحد في الصف الثاني برضو نقض وضوءه فخرج فأصبح في فرجة في الصف الثاني، أتقدم؟ لا، أقدم من بجواري. ليه؟ عشان ما انتقلش باستمرار باستمرار. خلاص. لكن لو في الركعة التانية اتقدم، لان حصل زمان فاصل بين التحرك الاول والتحرك التاني، وصلت؟ فانتقلت للصف التالت او التاني، بعدين في الركعة اللي بعدها وادك جت فرجة في الصف اللي قبله، ما دام اتعدت بين كل حركة وحركة ركعة، من اجل ان انا ايه ما اكونش تابعت الحركات فتبقى حركات مستمرة، فكأني لست في صلاة، من هذا لا بأس. طيب سؤال، وده بقى الأسئلة اللي أنا كنت وعدت بإجابتها، ما هي المسافة التي ينبغي أن تكون بين القدمين في القيام والسجود؟ بس بعض الناس توصل وهو واقف بيصلي تلاقيه مفرشح رجليه، فاتح بالرجليه وبعضيه، تلاقي واحد واقف انتباهي عسكري، رجليه الاتنين إيه؟ لازقين في بعض. طب الحل إيه؟ الجواب: المسافة في القيام لا أعرف في هذا سنة، فتكون المسافة بحسب الطبيعة، حسب طبيعة كل إنسان، لأن كل شيء لم يرد به صفة شرعية فإنه يبقى على ما تقتضيه الطبيعة الإنسانية، فأنت على قدر راحتك، وعلى قدر إن أنت لا تسيء إلى من بجوارك، وعلى قدر انضباطك في الصلاة، فترى ما هو في أفضل إيه لك لخشوعك وسلامة وصحة صلاتك. وأما المسافة بين القدمين في حال السجود، هنا بقى ورد فيها كلام، فإنه لا مسافة بينهما، فالسنة أن يلصق إحدى القدمين بالأخرى، كما جاء ذلك في صحيح ابن خزيمة، وهو في صحيح ابن خزيمة في الصلاة باب ضم العقبين في السجود، والعقبين اللي هم اللي احنا بنسميهم الكعبين، والمقصود بهم اللي هم مؤخرة الايه القدمين. ليه؟ عارف ليه؟ حد يعرف ليه؟ ليه السنة ان تلصق وانت في السجود العقبين بعضهما ببعض؟ ليه؟ علشان انت لما تكون لابس جلباب وليس معك ما تستر به عورتك من بنطال مثلا، ها، فإن فتحت رجليك نظر من بخلفك فنظر إلى عورتك، معايا ولا مش معايا؟ فالسنة إن أنت تضم الإيه العقبين، يعني القدمين على بعض، كما جاء في صحيح ابن خزيمة، وكما هو ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها حين فقدت النبي صلى الله عليه وسلم، في مسجد عائشة رضي الله عنها وارضاها نايمة في الليلة بتاعتها، ليلتها، النبي ليلة عندها وليلة عند السيدة صفية وليلة عند وهكذا. ففي ليلة السيدة عائشة غيورة جدا رضي الله عنها، كانت تحب النبي جدا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها جدا برضه، بس مش حبه زي حب ايه السيدة خديجة رضي الله عنها. المقصود السيدة عائشة نايمة بتتقلب، فجأة ما لقتش النبي جنبها، الله، جالها الشيطان بقى، وبعدين يا عائشة جوزك راح فين؟ إلا لدي ليلتك، يا ترى سابك وراح لمين؟ ما هي ست برضه، قامت جري من على الفراش تدور على النبي صلى الله عليه وسلم، بس ما كانش فيه سرج في البيوت، كانش عندهم، ما كانش لسه دخلهم العداد ولا الكهرباء، فاهمني؟ فهي ماشيه بتدور عليه في المدخل بتاع البيت، اتكعبلت في رجله، تعثرت في قدمه، فهي الدنيا ضلمه، فبتحسس بايديها كده، ايديها جت على رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وصوابعه متجهه للقبله، ملتصقة أقدامه ببعضها البعض، العقبين ببعض يعني، وهو ده الشاهد، أنا بحكي الحديث عشان الحتة دي يعني، ماشي؟ وإيه؟ وقائمة قدمه يعني صلى الله عليه وسلم، فالتمسته فوقعت، قالت يعني فالتمسته فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد، فإن وقوع اليد الواحدة على القدمين جميعا أصابته ليه؟ ركز بقى، بس ده بقى العلماء اللي بيفهموا يقروا الحديث ازاي، مش اي واحد يقرا الحديث وخلاص، ها، بص اسمع الكلام، قالت فالتمسته فوقعت يدي، مش يدي، يدي، يبقى ايد واحدة. خلاص كده. على قدميه، يعني رجلين اتنين، ايد واحدة تمسك رجلين اتنين، يبقوا دول بعيد عن بعض ولا لمسين في بعض؟ بس فهمت احنا طلعناه من الحديث ازاي؟ ها؟ عشان كده عايزك لما تقرا حديث تقراه كده بايه؟ تمخمخ. فاهم انت؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت: فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد، فإن وقوع اليد الواحدة على القدمين جميعا يدل على أن بعضها لاصق ببعض، وقد جاء صريحا في صحيح ابن خزيمة كما ذكرناه آنفا. فيكون المشروع في حال السجود أن يضم بعض القدمين إلى بعض. وصل الأمر؟ السؤال الآخر اللي كنت وعدتكم بالإجابة عليه، وهو: بماذا تكون المحاذاة في الصف؟ برؤوس الأقدام أم بالأكعب أم بغير ذلك؟ أحاذي الصف بقى، أساوي الصف، برؤوس الأقدام، صوابع لمس صوابع اللي جنبي، ولا كعب رجلي لمس كعب اللي جنبي، ولا عقب رجلي لمس عقب اللي جنبي، ولا كتفي لابس كتف اللي جنبي، ولا إيه بالظبط؟ فالجواب أن تكون المحاذاة بكعوب الأقدام، بالأكعب. تكون المحاذاة بالإيه؟ بالأكعب والمناكب، يعني الكعب والكتف. إيه هو الكعب بقى؟ مش الكعب اللي في بالكم اللي هو بز الرجل، هو ده اسمه الكعب، إنما الكعب اللي في دماغكم ده اسمه العقب اللي هو آخر الرجل. معايا؟ فإن لم يكن بأن كان فيهم أحدب فالعبرة بالأكعب. أحدب يعني إيه؟ يعني رجليه مثلا فيها إيه؟ حدب، عوج، أو شيء يعني خلقة يعني. فيبقى المحاذاة بالكعب اللي هو العظمتين الناتئتين اللي احنا بنسميهم بز الرجل، اللي هما الناتئتين عن جنبتي الإيه؟ مفصل القدم مع الساق، لأنها هي التي يتركب عليها البدن. يبقى اللي بيقعد بقى يساوي بين صوابعك وصوابعه ده اصلا ايه؟ ليس هذا هو الصواب في المسألة. سؤال اخر وعدتكم بالاجابة عليه: ما حكم مصافحة الصغير، وما الحكم اذا كان جميع المأمومين صغار؟ معايا؟ طيب، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الجواب: لا بأس بمصافحة الصغير الذي لم يبلغ، سواء كان مع الإمام وحده أو كان مع الصف خلف الإمام. وكذلك لا بأس أن يصف الصغار وحدهم، يعني نصفهم صف، إلا أن يخاف منهم العبث واللعب فلا يتركهم وحدهم، زي ما ذكرنا من شوية في بداية الدرس. ومصافحة الصغير لا بأس بها في صلاة الفرد وصلاة النفل على القول الراجح. وصل الأمر أم لم يصل؟ وصل الأمر والحمد لله. طيب، صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. ما حكم الصلاة على الراحلة في الحضر؟ جميل قوي السؤال ده، تصدق حد فهم السؤال ده يعني ايه؟ ما حكم الصلاة على الراحلة في الحضر؟ على الركوبة، يعني راكب عزكم الله الحمار، الناقة، جمل، بغلة، حصان، عربية، قطر. فهمني؟ ايه حكم الصلاة على الراحلة في الحضر؟ في الحضر مش في السفر، يعني في البلد اللي انت فيها. وما الفرق بين المجنون والمغمى عليه؟ هو كده كده المجنون عقله ذهب، والمغمى عليه عقله ذهب. فالسؤال برضو ده سؤال ذكي على فكرة. ما الفرق بين المجنون والمغمى عليه؟ اذا كان الاثنين عقلهم ذهب، طب ايه الفرق بينهم؟ وهل يلزم المغمى عليه قضاء الصلاة؟ احنا عارفين ان المجنون لا يقضي الصلاة لانه مجنون، لان الصلاة لا تصح الا على مين؟ على العاقل. فالمجنون لا يقضي الصلاة، طب المغمى عليه ما هو كده غاب عقله زي مين؟ زي المجنون. طب الصلاة اللي فاتته بقى وهو مغمى عليه يعيدها؟ واذا قلنا يعيدها، يعيدها بعد قد ايه؟ بعد ما غابت عنه كم صلاة؟ خمس صلوات؟ ولا 10 ولا 15؟ يعني يوم ولا يومين ولا 3؟ تفهم قصدي ايه؟ يعني انهي عدد صلوات؟ الاسئله دي كويسه على فكره، اللي بعتهم يعني واحد بيفهم. فعشان كده انا بحب الناس اللي بتفهم، فهنأجل اجابه السؤال على اللي بيفهم لايه؟ للدرس القادم ان شاء الله يوم الخميس بعد صلاة العصر. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.